بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي الأخت أم أحمد والأخت أم سليمان من ليبيا، وأم أحمد من العراق ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها، تقول بأن يعني هي كانت مطلقة ثم انتهت العدة ومات زوجها، طبعا ذكرت يعني كيفية الوفاة. تقول بالنسبة يعني الآن ما يتعلق بالراتب التقاعدي، ما يتعلق بالتركة، تقول أنا هل لي نصيب من هذا؟ أولادها الآن تقول ما عندي إلا واحد والباقين بعيدين وشيء من هذا القبيل، وتقول بأن زوجها كان طيب وشيء من هذا القبيل. أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أسأل الله تعالى أن يغفر لزوجك ولوالدته وما حصل لهما، نسأل الله تعالى أن يكون شهادة. الأمر الثاني أخت الفاضل، بالنسبة للمرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة ورثته إذا كان الطلاق رجعي، وأما إذا مات بعدما انتهت من العدة مثل حالتك أنت فليس لها حق في مسألة التركة، يعني لا ترث زوجها بعدما خرجت من العدة. الواقع أن حالتك كما ذكرتي لي بأنك أنت طلقك زوجك وبعدين انتهت العدة وتوفي بعد ذلك، إذا ليس لك حق في الميراث. ما يتعلق بقضية الراتب التقاعدي، هذا أخت الفاضلة ليس تركة، الراتب التقاعدي ليس تركة كما يظن البعض، وإنما يرجع فيه إلى نظام الدولة عندكم، نظام الوزارة، نظام الجهة. فالجرت العادة بأن الراتب التقاعدي هذا يصرف إلى الزوجة إذا يعني مات زوجها وهي باقية على ذمته، ويصرف للبنات اللائي لم يتزوجن، وبعض الدول يعني تدخل معهم الأولاد القصر الذين لم يبلغوا بعد. ولذلك أخت الفاضلة أنت ترجعين للنظام، قد يكون يعني يلتفتون لك في مثل هذه الحالة، وما أعتقد أنا، لكن عموما ممكن تراجعين. أنت ليس لك الحق في هذا الراتب التقاعدي ما دام أن العلاقة الزوجية بينك وبين زوجك قد انتهت في حياته، ليس لك حق في مثل هذا الأمر إلا إذا كان عندك مثلا مهر متأخر، نعم لك الحق في هذا. وهذا لما نحن نتكلم على هذا الجانب فيما يتعلق بالحقوق، لكن يبقى حق عظيم وهو حقك على أولادك، ويجب أن تصل هذه الرسالة لكل ولد من أولادك، وهم مسؤولون عنك مسؤولية كاملة. ولذلك أولادك الثلاثة سيسألهم الله عز وجل عن هذا الحق العظيم، هل أدوه أم لا؟ يجب أن تصل الرسالة إلى كل ولد من أولادك، وأن يعلموا علم اليقين بأن حقك عليهم عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز لأولادك أبدا أن يتركونك في مثل هذه الحالة، ولا يجعلونك تصلين إلى درجة الضيق أو الضرورة أو الحاجة إلى الآخرين، هذا مما لا يجوز ويحرم ما دام أن عندهم القدرة. ولذلك الواجب عليهم هذا الراتب التقاعدي اللي يستلمونه مثلا أو يستلم بعضهم يجب أن يصرف لك، أو أنه تعطينا بعضه، ويجب أن يصرف لك شهريا أو أسبوعيا مبالغ مالية، وهذا ليس منه وليس تفضل، وإنما هذا حق واجب عليهم تجاهك، وسيسألهم الله يوم القيامة. وإن لم يفعلوا هذا في الدنيا وحصل يعني انتقال إلى الآخرة، فالله عز وجل سيرسل من يعاقبهم إذا تعاملوا بمثل هذه الطريقة. وإن شاء الله أنا أرجو أولادك بإذن الله يكونوا صالحين وطيبين ويلتفتون لك في مثل هذه المسألة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية يا أختي أم أحمد. طيب عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معي حوالي 5 أسئلة لو سمحت.
أم محمد.
أيوة.
أنت اللي تسألين ولا عيالك؟
لا أنا مسأل.
إيه جنب العيال على جنب واسألي لأن ما أسمع زين.
يلا سؤال الأول يا شيخة، معي سنن الراتبة يمكن أقرأ الفاتحة فيها بصورة قصيرة ولا الفاتحة وبس؟
إن شاء الله.
سؤال الثاني، عندي ذهب وأعطيته لبنتي.
إيه.
وهي في عمرها ثامنها يعني انذرته نظر انه لها ويجب عني زكي على يكون ولا خلاص؟
لا الذهب عطيتي بنتك ليش؟
انذرته نظر ومرضت وقالوا انذري لها نذرة يقولوا
اي انت الان أن يعني قلتي لله علي ان شفى الله بنتي اعطيها الذهب. والذهب الان عندها؟
الذهب عندها بس اني في المناسبات خذها احتاجه والبسه يعني عاد على زكاة كوني.
انت تاخذينه وتلبسينه؟
عادني البسه كوني في المناسبه.
وش علاقتك انت بالزكاه؟ خلاص الذهب صار لبنتك، انت وش علاقتك بالزكاه؟
قلتهم عادني البسه عني حين البسه في المناسبات.
يلا عطيني السؤال الثالث.
الثالث يا شيخ، عندي امتى يعني يكون زكي وزوجي ما هو راضي عني زكي زكاه من المال حقه؟
ماله هو ولا مالك انت؟
من مصروفي اللي يعطيني.
ايه
من مصروفي اللي يعطيني هو
ان شاء الله.
وسؤال الرابع، يبقى عايش واديه من دون اذنه للجار ولا لا يعني المحتاج ولا؟
ان شاء الله يا محمد.
يعني يقول ما يعني ما لها حاجه يعني اني اديه اذا بقي ولا؟
ان شاء الله يا محمد تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا، من ابو خالد؟ تفضل يا ابو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الاول، ما صحة الحديث المؤذنون اطول اعناقا يوم القيامه، وما معنى اطول اعناقا؟ اريد معنى الحديث عنه
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز ترديد الآيات أو الكلمات القرآنية بكثرة عند القراءة؟
ترديدها؟
تكرارها يعني كثرة.
إيه. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم أحمد. تفضلي أم أحمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
الله ينطيك الصحة والعافية.
يعافيك
بارك. آمين. الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
آمين.
مبارك الله بك.
مرحبا أختي.
شيخنا أنا البارحة اتصلت بيك سألتك سؤال، ما أعرف جزء كان نسيت، لا فأنا بصراحة من البارحة لليوم أنا ما مرتاحة. يعني يبدو أنه أنا ما وضحت لك السؤال.
حقت أختك الكبيرة اللي ما تحسن التدبير.
اي نعم.
طيب تفضل.
نعم، فاني اجمع لها هذا المبالغ هو كله صدقه زكاه نذر تكفيل، لان اشوفها هي احق الناس بي. فاني اجمع لي اياه وانطيها من عنده، يعني مصاريف من تحتاج هاي من احد ما ينطيها اني انطيها. فاني البارحه من سالتك هو مبلغ مو كلش كبير، قلت لي عليه زكاه. زين يا دكتور، هو الزكاة المال للفقراء والمساكين.
صحيح.
هي يعني أقول لك، لا عدها رجل، ما متزوجة، لا عدها ابن، لا عدها راتب، ما عدها إلا الله. فأني شلون أعطي هذا المن أنطي؟ هي أحوج من كل الناس.
طيب أم أحمد تسمحين لي أسأل، كم المبلغ يصل أحيانا؟
والله المبلغ يعني دوبه يبني له يعني كله ما يبني له غرفة.
يعني 10,000؟
يعني احنا عندنا يعني هو تقريبا يطلع 5 ملايين.
5 ملايين بالعراق يعني؟
اي نعم، هو على كل مليون يعني المليون مو ندفع عليه 25,000 يعني 2.5%.
صحيح نعم.
زين، أني هذني الخمسة إذا كل سنة أدفع عليهن هالجد شي ظل لها، ولو أني أعرف أنه يعني ما نقص مال من زكاة، وأني بالنسبة نعم. مالي الخاص
إن شاء الله يا محمد زكي. أبشر يا محمد
بارك الله
إن شاء الله بفصل لك
يعني أي. أنا فقيرة
أي.
كلش فقيرة، فإذا أظل أدفع يعني شرح يظل عندها.
وأنت طبعا يعني تستقبلي لها باستمرار يعني في تنامي
يعني هو إيه طبعا يعني أدزلها يعني أحط لها
أها طيب
وصدق زكاة نذر أستلم راتب هي بعيدة عني يعني أشيل وأحط
إن شاء الله يا محمد
أبشر. على شيء هو في سبيل الله أنا أحط لها
أبشر يا أخت محمد بفصل لك إن شاء الله مرحبا.
سؤال ثاني لو
تفضل تفضل
يعني بنتي تسأل عند تلاوة القرآن إلا تتحجب المرة كاملا
إن شاء الله يا محمد
بارك الله بك أشكرك يا دكتور الله يمطيك لي المارد أشيل زنب
الله يحفظك أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب أم حصة
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف حالك شيخ
مرحبا أختي
شيخ أمي مرضعة بنت أختي معايا
أي
بغيت أسأل هي حين تكون يعني أختي وبالنسبة لولد أختي الثاني يعني
أي
إذا بغى يخطبها تصير يعني خالتها أو شو بالضبط
يعني الآن والدتك رضعت بنت
بنت أختي الكبيرة
بنت أختك أنت هي
بنت أختي أنا
أي نعم والآن ابن أختك الأخرى يريد تتزوجها
أي نعم
تصير خالته ما يصير يتزوجها محصة
ما يصير
هي تصير خالته الله يحفظك وبفصل لك إن شاء الله أبشر مرحبا مرحبا أم أحمد أم أحمد من العراق تفضل مرحبا أختي تفضلي
السؤال هسه جاوبت عليه الله يبارك فيك هسه السؤال البارحة
دكتور أخفض التلفزيون أم أحمد أم أحمد الله يرضى عليك في طلب لو سمحت أخفض التلفزيون على الآخر اسمعي من الهاتف تفضلي
دكتور أنا مسألتك البارحة على السؤال هل تجاوبني علي أنا مطلقة وزوجي توفى؟
أي نعم
أي دكتور هو أنا يعني مطلقني من طاني حقي وأني بيت مالي الخاص على البيت وعلي هو حالته ضعيف
أي يعني أنت تطلبين ديون؟
يعني أنا ما مطيني حقي هو طلقني وأنا كل شيء يعني أي شيء ما سويت له هو كان مريض مرض الصرع
ها
وكان يأذيني اي وكان حين يأذيني واني هسه اولاد بناتي فقيرات اربعه
طيب
من عندي هنا يتن من عندي
ام احمد
وهذا ابني قوه معيش عيلته عين
ام احمد بالنسبه لزوجك كان بعقله معاه
عقله معاه نعم اي
قلت لي
حاله
صرع
كان من الصبح كان يقول لي انا اطلقك اي
حاله صرع يعني طلقك اثناء حاله الصرع
لا لا لا
ها
لا مو بحالة الصرع بحالة كان نايم هيك وقعد ريق كان يقول لي طالق
طيب انت يا اخت الفاضلة تطلبين دين انت اعطيتي شيء
انا باني البيت من البيت من عندي يعني فلوس الخاصة وبعت ذهبي كليته واني يعني ربيت جهدي علي ويا ساعدته يعني بكل شيء
اي نعم
وثاني طيب. والله ما عندي لا حل ولا واحد يساعدني
طيب خلف تركه وخلف أموال
لا كل شيء ما عنده هو حالته فقيرة
طيب البيت
عندهم بساكين
البيت باسمك البيت باسمك ولا باسمه
باسمي أنا
طيب الحمد لله بسمي. طيب أبشري يا أم أحمد أبشري
أي الله يبشرك بالخير وبالجنة إن شاء الله
مرحبا أختي أهلا وسهلا شمة
السلام عليكم
عليكم السلام
بس بغيت أسأل سؤالين
السؤال
الأول أمي تصلي قبل الفرض سنة الوضوء هذا صحيح ولا غلط
إن شاء الله
أوكي والسؤال الثاني في جل يستعملون الأظافر إذا بغينا بس نحطيه يعني ونشله بس يعني ما نصلي نشله بس بعدين صح ولا لا
جلي
جل الأظافر يعني شكل نفس الظفر
جل أي طيب وطيب هذا يعني تشلونه أثناء الوضوء
لا يعني أنا بحطيه بس ما عليه صلاة وبعدين بشله اليوم مدة مؤقتة بس
والأظافر طويلة هذه ولا عادية
لا يعني شوية مش يعني
إن شاء الله يا شمة تسمعين الجواب
شكرا
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. أم سليمان بالأمس من ليبيا تقول بأن والدتها توفيت وكانت تطلبني فلوس، تقول لي أني أنا اشتريت منها دبش، تقول اشتريت منها حاجات وما سددتها، تقول ماتت وهي تطلبني الفلوس، تقول ما العمل؟ أخت أم سليمان رحمة الله على الوالدة وغفر الله لها، بالنسبة للفلوس اللي للوالدة في ذمتك وأنت مطالبة الآن أنك تعطين الورثة هذه المبالغ، أنت الآن تجمعين إخوانك وخواتك، تجمعين الورثة، الورثة طبعا إخوانك وخواتك، وإذا كان الوالد عايش أيضا معكم وتخبرينهم بأن الوالدة تطلبك قيمة الدبش، قيمة الشيء الفلاني وهذا المبلغ، ماذا تقترحون؟ نوزع تركة للذكر مثل حظ الأنثيين أم تقترحون شيء معين؟ فإذا قالوا لا هذه تركة يجب عليك أن تعطينهم وأن تكون القسمة على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الآن حق عليك يا أخت الفاضلة، ذمتك مشغولة بهذا الحق، يجب عليك أنك تسددين الورثة. إذا قالوا والله احنا مسامحينك سامحناك خذيه لك الحمد لله، إذا قالوا لا نأخذه نبني للوالدة مسجد ولا نشارك في بناء مسجد ولا نحفر بئر ولا نشتري مصاحف نجعل وقف للوالدة، هذا شأنكم، أهم شيء التراضي في هذا يا أم سليمان. أم سليمان أيضا من ليبيا تقول بأن أختها توفي زوجها، تقول وإلى الآن ما أعطوها نصيبها من التركة، تسأل عن نصيبها، تقول لأن الرجل توفي وعنده أولاد من الزوجة الأولى، تقول هل تأخذ الثمن أم الربع؟ أولا أخت الفاضلة بالنسبة لأختك تأخذ الثمن، تأخذ الثمن، لأن الزوج ما دام أن عنده أولاد سواء منها أو من غيرها فإن الزوجة تأخذ الثمن في مثل هذه الحالة. الأمر الثاني لا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يمنعوها من حقها من الميراث، فإن هذا حق فرضه الله عز وجل لهذه المرأة، هذا حق فرضه الله عز وجل وأوجبه وكتبه، ولذلك لا يجوز لهم أن يحرمونها أو أن يمنعونها من الميراث، وأيضا لا يجوز لهم أن يؤخروا تقسيم التركة لغير سبب. يعني بعض الناس وللأسف الشديد الآن يؤخر تقسيم التركة لا لسبب، بعض الناس والعياذ بالله خاصة في بعض العوائل يكون الأخ الكبير ولا مثلا كذا أو وبعضهم الأخت الكبيرة، يصير عندهم تسلط على الورثة وظلم وقهر وسحق شيء غريب جدا، يعني فيهم نفوس فرعونية والعياذ بالله، ولذلك تأتينا حالات كثيرة بعض الناس 4 أو 5 سنوات يقول ما عطونا نصيبنا من التركة، لماذا؟ هكذا فقط، مجرد تعسف ومجرد قهر ومجرد تسلط، هذا لا يجوز، حرام. الإنسان يعيش يعني في هذه الفترة يعيش عيشة الظلمة، يعيش ظالم والعياذ بالله، أحد يرضى يعيش ظالم والعياذ بالله؟ ولو ختم له بمثل هذه الحالة مات في هذه الفترة كيف يلقى الله عز وجل؟ هو أخذ أموال اليتامى ومنع حقوق أصحاب الحقوق. ولذلك أختي الفاضلة قولي لهم يجب عليهم أن يعطونها نصيبها من التركة، الثمن تشترك هي والزوجة الأولى إن كانت الزوجة الأولى عايشة وغير مطلقة طبعا، أما إذا كانت ميتة أو مطلقة مثلا فإن الثمن لها هي، أما إذا كانت موجودة فترث معها في الثمن. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول بالنسبة للسنن الرواتب يعني ممكن أكتفي بالفاتحة ولا لابد من قراءة سورة بعد الفاتحة؟ أخت الفاضلة قراءة ما زاد عن الفاتحة في الفرض وفي النفل سنة وليس بواجب، ولذلك لو أن شخصا صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر واقتصر على الفاتحة صلاة صحيحة، لكنه ترك سنة، وما ينبغي للإنسان أن يترك السنن، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة في الصلوات طبعا في الفجر يقرأ الفاتحة وما زاد يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء والمغرب في الركعة الأولى، طبعا الظهر والعصر والعشاء في الركعتين الأوليين يقرأ فيهما بعد الفاتحة، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة غالبا، وفي صلاة المغرب في الركعتين أيضا الأوليين والركعة الثالثة الأخيرة كان عليه الصلاة والسلام يقتصر فيها على الفاتحة، فتقرأين بارك الله فيك وهذا سنة. أم محمد تقول بنتي مريضت ونذرت أن شفاها الله عز وجل أن أعطيها الذهب، تقول قمت وأعطيتها الذهب، أعطيت بنتي الذهب، تقول أحيانا أخذ الذهب أستعير منها ألبسه في المناسبات، تقول هل علي زكاة؟ أختي أم محمد مثل ما ذكرت لك بارك الله فيك، أنت الآن خرج الذهب من عهدتك ومن ملكك إلى ملك بنتك لأنك نذرت نذر، فالآن قلت أعطيها الذهب لله علي إن شفاها الله، أعطيها الذهب، أعطيتها الذهب، خلاص الذهب ليس ملكا لك إلا أن تتبرع البنت وتعطيك إياه. الذهب الآن حق لابنتك، الذهب الآن ملك لابنتك، إذا استعرتيه ولا ما استعرتيه أنت ما لك علاقة في قضية الزكاة، ما لك علاقة. الزكاة على بنتك إذا كنزته أو أعدته للتجارة، أما إذا تلبس مثل حالتك في المناسبات في الأعياد تلبس لزوجها تلبس لكذا ما عليه زكاة في أصح قولي أهل العلم. أم محمد تقول زوجها يعطيها مصروفها، تقول يعني ممكن أزكي من هذا المصروف؟ أخت الفاضلة نعم هذا حق لك، فإذا الزوج أعطاك مصروف لك خاص مش مصروف البيت، يعني بعض الأزواج يصرف على البيت في جانبين، يعطي الحرمة يعطي المرأة الزوجة مبلغ لأمرين، في مصروف خاص للمرأة يقول هذا مصروف لك، وفي مصروف للمطبخ للبيت. زين المصروف الذي للبيت هذا لا يجوز لك أن تتصرفي فيه إذا زاد، هذا تبع البيت ولا بد أن تطلعي زوجك تقول والله الألف ريال اللي عطيتني إياها زاد 200، هذا 200 لك ولا نخليها للشهر الجاي بهالطريقة هذه. أما المصروف الذي لك أنت الخاص لك الحرية الكاملة لأنه هو أعطاك إياه ودخل في ملكك لك الحرية الكاملة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مضى عليه سنة 12 شهر قمري نعم يجب عليك أن تخرجي زكاته بارك الله فيك، ولا تستأذنين الزوج ولا تستأذن. لكن أنبه إلى شيء، بعض النساء أزواجهم يعطونهم مصاريف أو يعطونهم مصروف لأجل أنها تلبس له عدل تتمكيج له مثل ما يقولون تتزين له، فإذا قصرت في هذا الجانب فأنت مخطئة، أنت إذا قصرت في هذا الجانب فأنت مخطئة، لأن الزوج أحيانا بعض الأزواج لما يعطي زوجته وعنده مصاريف للمطبخ ما قصده تروح تشتري وتاكل وتشرب بهذا المصروف، لأن أصلا هو جايب للمطبخ وفي مصروف ثاني، قصد أن زوجته تتهيئ له وتتزين له. قد نص الفقهاء على مثل هذا وعلى أن الزوج إذا قصد هذا يجب على المرأة لا تقصر، ولذلك بعض الحريم للأسف الشديد لما يعطيها زوجها المبلغ تقصر في الحق الذي له وتروح تجمع فلوس وتظهر أمام زوجها بشكل غير جيد ولا تتهيأ لزوجها، وهذا حقيقة من الأخطاء الموجودة ومسببة مشاكل عند كثير من الأسر، فتنبهي لهذا. أما إذا كنت الحمد لله المصروف هذا تتهيئين وتزين لزوجك ويزيد عندك وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب نعم يجب عليك أن تخرجي زكاته. أم محمد تقول أحيانا يبقى عندنا عيش يعني الرز، تقول بعد الغداء مثلا وتقول أوديه للجيران أو للفقراء، يقول زوجي ما في حاجة، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ لا كلام غير صحيح، أنت المحقة جزاك الله خير. أي امرأة الآن يزيد عندها شيء من الغداء أو من العشاء وين توديه؟ توديه للمزابل والعياذ بالله، هذه كارثة، هذا كفر بنعمة الله عز وجل، والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، تحطه في الصرف الصحي والعياذ بالله، نسأل الله العافية مثل ما يفعل بعض رقيق الدين وقليل الإيمان وعديم مخافة الله سبحانه وتعالى يحطونه مع الصرف الصحي، هذه كارثة. ولذلك أي إنسان الآن يزود عند غدا وعشاء، الآن بعض الناس يزود زيادة كبيرة، الحمد لله في جمعيات في مؤسسات في ما شاء الله لجان لما يسمى بحفظ النعمة ويأخذونه ويغلفونه ينظفونه ويودونه إلى أسر فقيرة وإلى أشخاص فقراء، في أشياء لا تزود زيادة بسيطة ما تحتاج أنك تتصل على الجمعية ولا تتصلين على يعني شيء من هذا القبيل، لا تغلفين وتودينها لجيرانك ما فيها شيء، أو تعطينا فقير من العمال أو من الناس المعروفين، أو على أقل شيء يطعم البهائم ما يرمى في الزبالة ولا يرمى في الصرف الصحي، وفي ناس عندهم غنم وعندهم إبل وعندهم كذا يستقبلون الخبز اليابس يستقبلون الأطعمة الزايدة، ما يجوز للإنسان. كانت أم سلمة تحمل الحبة من الأرض تشوفها في الأرض تحملها وتقول بأن هذه نعمة من نعم الله، الآن النعم اللي عند الناس النعم يا أخواني وأخواتي زوالة، والله ما انقشعت نعمة من مكانها فعادت إلى نصابي أبدا، ولذلك ما بيننا وبين الله نسب ولا قرابة، اللي بيننا وبين الله الطاعة هذه وحفظ وشكر النعم، والله عز وجل ما إذا 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 عصاه العباد وكفروا بأنعمه جل وعلا أذاقهم العذاب الأليم. والقرآن مليء بأمثلة وقصص ذكر الله عز وجل عن أقوام لما كفروا بأنعم الله أذاقهم الله العذاب. فقولي لزوجك وش اللي يمنع أنك تودين هذا وتتصدقين فيه؟ لك وله الأجر، حتى هو له الأجر وأنت لك الأجر والثواب. أبو خالد من عمان يسأل عن حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخي الفاضل، هذا الحديث يسوقه العلماء في بيان فضل الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الأذان وحث عليه، ولذلك هذا الحديث من جملة الأحاديث التي يسوقها العلماء في بيان فضل الأذان، خاصة لما يذكرون فضل الأذان على الإمامة. وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل. يقول أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ قولان. القول الأول قالوا بأن الإمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تصدى لها، كذلك الخلفاء من بعده تصدوا للإمامة. والقول الثاني قالوا لا، الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه ورغب فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ويذكرون هذا الحديث الذي هو محل بحث وفي من حيث الإسناد، ويذكرون أيضا حديث آخر المؤذنون على كثبان من مسك يوم القيامة، أيضا إسناده منتقد. المقصود بأن الأطول الناس أعناقا، قيل الطول هذا طول حقيقي، فالله عز وجل يميز المؤذن يوم القيامة بطول العنق حتى يعرفه الناس، هذا أمر. وقالوا لا، الطول هنا معنوي وليس حسي، قالوا الطول معنوي وليس حسي، هذا لمن يصحح الحديث طبعا. قالوا بأن الله عز وجل المقصود بأن على ما جرت به طريقة العرب، العرب يقولون فلان طويل العنق، ليس المقصود فيه طول العنق، لا يعني يتطلع ويستشرف للضيفان، ويعني ما يخلي أحد محتاج، ومثلا يقول طويل العماد كثير الرماد، هكذا العرب يقولون. وهذا من طريق، وهذا يجري على هذه الطريقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، ويعني القرآن نزل أيضا بلسان عربي مبين. أبو خالد يسأل عن ترديد الآيات، يقول في القراءة ممكن؟ ممكن للتدبر أخي الفاضل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة في آية واحدة يركع فيها ويسجد، يعني يرددها، وهي الواردة في سورة المائدة في قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي عليه الصلاة والسلام. والترديد هذا يا أخي الفاضل يجوز للإنسان في النفل إذا صلى لوحده مثلا أن يردد الآيات، يرددها ويعيد الآية، يعيدها ويكررها، وكذلك في القراءة العادية. أما في الفرض فلا، أما في الفرض فلا، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ردد الآية في الفرض، يعني ما كان يرددها لأجل التدبر أو التفكر مثلا. ولذلك نجد بعض الأئمة هدانا الله وإيام، أئمة المساجد، حريصين على الخير ويرغبون في إيصال يعني النفع للآخرين، وأيضا في جلب الخشوع للمأمومين، يقومون في صلاة الفرض بترديد الآيات، وهذا غلط يا إخواني بارك الله فيكم. أئمة المساجد الله يحفظكم يبارك فيكم ويرزقنا وإياكم الاتباع، في الفرض لا تكررون الآيات، هذا في النفل في رمضان مثلا تصلي التراويح ولا القيام ما في بأس لو كررت، لأن لها أصل في النفل. أما في الفرض فلا، في الفرض فلا. ولذلك يلتزم الإنسان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن القراءة من دون ترداد في الفرض. طيب عطونا، تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله
طيب. مرحبا أختي،
الله يجزاك خير يا رب. ياكي. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الله يجزاك، هو كم سؤال يعني، كم سؤال ما عليك أمر. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي في البنك يعني حاطة وديعة من حوالي 11 سنة.
إيه.
وما أدري يعني هي 11,000 أو 10,000 درهم.
إيه.
هل عليها زكاة يا شيخ؟ يعني علما إني لا ما عندي وظيفة أو ما عندي معاش ثاني.
إن شاء الله.
وعندي الله يسلمك يا شيخ بعد ذهب، يعني أنا مو مشتريته لتخزين، لا لبس وما لبس، بس يعني ما شاء الله كمية.
إيه.
هل عليه زكاة يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم سلطان.
أيوة يعني أنا بعد يعني الزكاة أقول يعني أبيع من الذهب إذا مثلاً عليه زكاة أزكي منه أو كيف؟ الله يجزاك خير.
أنت تلبسينه يعني ها في الغالب؟
ألبسه في المناسبات نعم يعني الذهب الهاي ودوم يعني ألبسه مو بإني مشتريته لتخزينه.
أبشر يا أم سلطان.
جزاك الله خير يا شيخ مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل مع عبد العزيز. مع عبد العزيز.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مسألة حال المسبحة يعني أنا ما أقصد أنها يعني أعدبها ولا أقصد بها يعني بس بها تذكرني ولا في الصلاة أسبح بيدي. إن
شاء الله يا عبد العزيز.
الله يديك العافية. هو مسألة حول الصلاة الرباعية يعني صلي الرباعية يعني الأولها ركعات أقرأ فيها والثانية قالوا ما حد أقرأ فيها وأنا غلط. وبسألك حول المصحف الله يسعدك العافية اني انا اتحرف الحروف وما بعض الكلام انطقه وبعضه ما انطقه حاشي عليه ده وضح لي جزاك الله خير صدق ربي.
اهلا وسهلا عبد العزيز. مرحبا مرحبا.
ومن شاء العمر انا بعتمر لوالدي هل يجوز يعني طوف طواف بس من دون مسعى او اعتمر من المسجد عايشي؟
انت اعتمرتي قبل انت؟
اي اعتمر.
اي طيب يا ام عبد العزيز.
قلت بخرج بعد بانوي لي عمرها انا قلت بسال الشيخ هل يقول اني طوف ولا يعني
ان شاء الله
انوي لهم عمره. جزاك الله خير وضح لي في المسبحه وضح لي في المصحف الله يحفظك ربي.
ابشري ابشري. مرحبا ام عبد العزيز. ام عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا عندي سؤال واحد الله يخليك.
تفضلي.
من طرف الشركة اللي احنا تو دخلوا فيها وقالوا على خسروا فيها.
ايش هذه؟
شركة والله بس ما شركة شنو يعني ما شنو الشركة هذه دخلوا فيها.
ايه؟
في عيالي دخلوا فيها في عيالي لا استحرموا يعني.
ايه؟
وانا قالوا تعالي دخلي ويانا انا قلت ما بدخل وياكم.
ايه؟
ويعني حاولوا فيه قلت لا انا هذا ما ادخل فيه. ولديك وانا اقول انت ما بتدخلين اعطيني هويتش وملكيتش وجوازش.
اي نعم.
ما ادخل محلش.
اي
الحين هذا واحد ولدي دخل ودخل شاركني انا وياه. وانا مستحرمه هو انا يعني قلت لو دخلت بجوازي وجنسيتي وهويتي انا لا تجيب لي شيء من عندك من هذه يعني من هذه الاسلام يعني لك دخلت فيه. انا ما مستحرمه لا تجيب لي شيء. الحين وش اسوي؟ ياخذ حقه. انا ما يجيب لي شيء.
أيوة.
أنا مستحرمة يعني قد خد جوازي وجنسيتي وهويتي كيف أسوي ما أدري كيف
إن شاء الله. أبشر يا عمر إن شاء الله
خسروا فيها دكتور.
طيب
اسمح لي.
لا لا بد. مرحبا مرحبا.
أول أمرك يا
نكتفي نكتفي. ها يلا من؟
ألو
تفضلي عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ الله يبارك فيك الله يديك الخير ويبارك في عمرك.
خليني نرد عليك السلام. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك شيخي. انا في عنا سؤال بسيط. احنا في في بلاد المغترب في فرنسا عنا مشكل. بدي اسال اذا كان في امكان يعني التحريم ولا تحليل هذا الشيء بالنسبه للقرض. عندنا طالب عندي ولد طالب يدرس في الجامعه وليس عنده دخل وانا حتى ما عندي دخل ما عندي عمل يعني ثابت. فلذلك ولدي الدوله تمنحه قرض بفائده اقل من 1%.
اي نعم.
ولا يردها الا بعد 5 سنوات او بعد 6 سنوات عندما ينتهي من الدراسه ويردها اقساطا ولا ما عليها فائده الا 1% او اقل من 1%. فهل يا ترى هذا الشيء حرام ولا حلال؟
ابشر يا عبد الله تسمع الجواب.
الله يبارك فيك.
حياك الله وبياك. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخت ام احمد من الشارقه طبعا هي بالامس اتصلت فيما يخص أخت لها. طبعا تقول بأن أختها مسكينة كبيرة في السن ما تحسن التدبير. هي طبعا رجعت تقول هي غير موجودة عندي موجودة في العراق. تقول أنا أجمع لها مبالغ صدقات زكوات يعني نذور شيء من هذا القبيل. تقول أرسل لها. تقول هذا المال إذا بلغ النصاب كيف أزكي وهل يعقل أن يزكى وهو ذاهب إلى مثل هذه المرأة؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك وبارك فيك أنا جوابي ما تغير ولن يتغير. ما قلته لك بالأمس هو هو. ولذلك أختي الفاضلة عندنا قاعدة مهمة جدا أن الزكاة إذا أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان مال لرجل عاقل أو لرجل مجنون أو لصبي صغير أو اليتيم الصغير، لا، الزكاة تجب فيه بهذين الشرطين. أنت الآن تنوبين مناب أختك، قمت مقامها، ولذلك أي شيء تجمعين لها فهو داخل في ملكها أصلا، فأنت هي الأصيل وأنت الوكيل، فقمت مقامه، ولذلك أنت مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هذه الأموال اللي تصل لأختك. طبيعي جدا أنك ترسلين لها شهريا أو أسبوعيا أو كذا بما يعني تنتفع به. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري فيجب عليك أن تخرج الزكاة. السؤال اللي افترضتيه سؤال طبيعي، وهو قضية هذا المال سينقص، مثل ما سئلت أم المؤمنين عائشة وسئل عمر أيضا، فكان يقولون اتجروا بهذه بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فشيء طبيعي أخت الفاضلة أنك يصير عندك إسهامات. أنت طبعا الحالة الموجودة حالة أختك أنا أعتقد في تقديري أن ما تحتاج إلى قضية أنك تدخلينها في أسهم، تدخلينها في شركة، تدخلينها في مضاربة. لماذا؟ لأن قلتي لي بأن هي لوحدها، لا عندها زوج ولا عندها أولاد ولا عندها أي مصاريف أخرى، مجرد هذا الذي يصل منك. ولذلك أنا أقترح عليك بقائك على مثل هذه الحالة وترسلين لها باستمرار، وأيضا إذا هذا المال الذي عندك حال عليه الحول تزكينا بارك الله فيك. وقضية استقبالك أنت لمثل هذه الأشياء اللي تخص أختك أعتقد بأن هذا يحافظ على يعني بقاء المال بهذه الصورة بارك الله فيك. أم أحمد تقول بنتها تسأل عن تلاوة القرآن هل يشترط فيها الحجاب؟ لا، ما يشترط فيها الحجاب. الحجاب لشيئين أخت الفاضلة، للصلاة والخروج من المنزل. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي احتجبت، لبست لباس كامل، سترت جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، وبعض العلماء يقول تستر حتى كفيها. الأمر الثاني إذا خرجت خارج البيت فإنها يجب عليها أن تحتجب. أما إذا أرادت قراءة القرآن ليس شرطا، العلماء يذكرون من باب الآداب، من باب الأدب إذا جاءت تقرأ يعني تكون في حالة تستر، لكن هذا ليس شرطا ولا واجبا ولا فرضا ولا لازما. ولذلك أخت الفاضل المرأة التي تريد أن تقرأ القرآن تقرأ على الحالة والوضع اللي هي عليه. أم حصة تسأل تقول بأن والدتها أرضعت بنت أخت أم حصة، تقول أرضعت يعني بنت بنتها، تقول الآن عندي أخت ثانية عندها ولد ممكن يتزوج هذه البنت؟ الجواب لا، لأن بنت أختك أصبحت أختك من الرضاعة، وأخت لمن؟ أم الولد، مع أن خالتها أيضا أختها من الرضاعة. ولذلك كيف يتزوج الواحد خالته؟ فصارت خالته من الرضاعة. قولي لهم ما يجوز، وتنبهوا الحريم الله يهدينا وإياهم أحيانا ما يحسبون للشغلات هذه، يعني فزة وفرحة ويقومون يرضعون أولاد بناتهم أولاد عيان ثم يتورطون بعدين. إذا جاء وقت الزواج قالوا لا خلاص ما هذه ما تحل هذا، لأن خلاص أصبحت خالته أو أصبح كذا. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، ما في داعي لي أن العواطف تلعب بالحريم ويدون يرضعون أولاد بناتهم أو عيال بناتهم أو عيال عيالهم، هذه يتورطون في النهاية خاصة فيما يتعلق بمسألة الزواج. أم أحمد من العراق طبعا هي عادت أيضا، كانت سألتني بالأمس وأجبتها في أول البرنامج فيما يتعلق بقضية يعني طلقها زوجها طبعا وخرجت من العدة وبعدين توفي. أخت الفاضلة أم أحمد الكلام هو الكلام، ما تغير، الله يرضى عليك والحمد لله ما دام البيت باسمك. يبقى قضية إذا كان لك حق عليه أنت أقرضتيه يجب عليك أنك تأخذين حقه إذا كان عنده شيء. إذا كان ما عنده شيء يعني مات وما خلف شيء من وين تجيبين حقك؟ خلاص يعني ما بقي إلا العفو والمسامحة والصفح. إذا كان والله مهر المؤخر باقي عنده وما سلمك إياه لك الحق الكامل، طيب من وين جبينه؟ عنده خلف شيء مثلا، عنده رصيد، عنده شيء، هذا عاد مسألتك أنت تبحثين عن هذه المسألة. وإذا ما في شيء أخت الفاضلة إلجأي إلى العفو والصفح، لأن الله تعالى يحب العفو ويحب الصفح، ستجدين هذا بركة هذا في حياتك وستجدينه يوم القيامة. شمة من أبو ظبي تسأل تقول بأن الوالدة دائما تصلي قبل الفرض سنة الوضوء، هل هذا مشروع؟ ما في بأس، سنة الوضوء يا شمة الله يرضى عليك ويبارك فيك خبر الوالدة، سنة الوضوء بعد الوضوء مباشرة، يعني إذا توضأ الإنسان ها وخلص يصلي سنة الوضوء ما يأخرها، لا هي مرتبطة بالوضوء اللي سميت سنة الوضوء. اللي قبل الفرض أحيانا قد يكون سنة مؤكدة مثل السنن الرواتب، قبل الفجر ركعتين هذه سنة راتبة، وقبل الظهر أربعة سنة راتبة، زين هذه سنة الرواتب بارك الله فيك. لكن إذا توضأت صلت سنة الوضوء يا شمة. شمة تقول في جل الأظافر تقول أحيانا ركبة وقت يعني عدم وجوب الصلاة علي وقت العادة وبعدين أشيله، في شيء ما في شيء بشرط أن لا يكون يعني فيه الأظافر طويلة جدا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة وذكر منها قص الأظفار، وهذا يشمل الذكر والأنثى. فإذا حبت البنت تركب أظفار عادية طبيعية لو يعني يسير زيادة زيادة الأظفر ما في شيء، أما إذا كان زيادة طويلة فهذا قبيح مخالف للفطرة اللي فطر الله عز وجل الناس عليها فتجتنبه يا شمة. وبالنسبة للوضوء تنتبه إذا جاء وقت وجوب الصلاة تغتسل بعد إزالة هذا الأمر. أم سلطان نعين تقول أنا عندي وديعة من 11 سنة، تقول ما أدري 11 ألف 10 آلاف، تقول هل عليها زكاة؟ نعم يا أخت الفاضل عليها زكاة، لازم أنك سنويا تكشفين حسابك. وسهل الآن، وصي حد العيال يجيب لك برنت يسمونه برنت، أو يجيب لك أو يخلونه في الجوال رسالة، البنك يرسل لك رسالة يقول والله عندك بحسابك كذا، ولازم تزكين الله يرضى عليك. 11 ألف وفترة السنوية هذه لازم تزكين، لابد تزكينها سنويا، فتنتبهين لهذا يا أم سلطان الله يرضى عليك. أم سلطان تقول عندها ذهب، تقول ألبس الحمد لله وكذا، تقول عليه زكاة، وإذا عليه زكاة أبيع منه وأزكي. أم سلطان الله يرضى عليك، أنا دائما أتحدث عن هذا الأمر فصلت فيه طويلا وكثيرا والناس يعرفون هذا الشيء. الذهب اللي تلبسه المرأة، الذهب اللي تلبسه المرأة يعني اشترته لللبس، ما هي نيتها أبدا تبيع وتشتري فيه، ولا هي نيتها أبدا أن تكنزه لليوم الأسود مثل ما يقولون الحريم، لا، تقول له ألبسه في الأعياد في المناسبات زوجها في الحفلات يعني دائما إذا احتاجت إليه لبسته مثلا، هذا في أصح قول أهل العلم ما في زكاة والحمد لله. ولذلك أنت لست بحاجة أن تبيعي منه ما في زكاة، لكن إذا طلبتها أختك تعيرينها إياه وترجع لك، بنتك يعني قريبتك، لأن بعض العلماء يرى بأن إعارة الذهب هذا هو زكاته، لما تعيرينه يقول هذه زكاة، لما تطلب امرأة موثوقة ومأمونة أو قريبة لك ها وتعطينها مثلا تقول والله أنا عندي عندنا زواج ولا عندي مثلا قلادة ولا عندي مثلا كذا وتعطين هي وترجع لك، قالوا هذا زكاته. هذا يعني قول من يذهب إلى تفسير الحديث اللي ورد في قضية الزكاة. طيب أم عبد العزيز بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمسبحة أسبح فيها، تقول أنا الحمد لله يعني أضبط بعض ما يتعلق بالصلاة أسبح بيدي وغيرها أسبح بالمسبحة. أختي ما فيها شيء إن شاء الله ما فيها شيء، لكن الأفضل مثل ما قلت لك دائما أو أقول دائما التسبيح بالأصابع، لأن هذه مستنطقات، لكن خارج الصلاة مثلا بعد الصلاة سبحت بأصابعك ثم أنت والله بالسيارة ولا مكان وقلت أبغى أسبح معك العداد ومعك المسبح ما في شيء إن شاء الله، الأمر في هذا واسع. وأرجع وأكد على أن الأفضل بالأصابع. أم عبد العزيز تسأل عن القراءة في الصلاة الرباعية، أخت الفاضل الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقرأين في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وسورة، الركعة الثالثة والرابعة تقرأين فقط الفاتحة بارك الله فيك. تقول أم عبد العزيز بأنها تتهجى في المصحف أو تنظر فيه من دون نطق، تؤجر على ذلك. أم عبد العزيز هذا نظر، هذا ما هو بقراءة، القراءة لازم تحريك اللسان، ولو تهجيتي وفي صعوبة عليك تؤجرين مرتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أو وهو عليه شاق له أجران، فلك أجرين إذا كنت تهجين وتحاولين تعالجين القراءة وتتعبين فيها لك أجرين. أما قضية والله فقط أفتح المصحف وأنظر هذا نظر ما يسمى قراءة. وإذا تقول أنا ما أحسن القراءة استمعي إلى القراءة، السماع للقرآن عبادة بارك الله فيك. مرة أم عمر الله يرضى عليك وعبد الله من فرنسا أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، موعدي إن شاء الله غدا بحول الله معكم غدا بحول الله، وسأجيب إن شاء الله على أم عمر في أول البرنامج، وكذلك الأخ عبد الله من فرنسا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.